السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ خالد، كيف حالك؟ طيب
حالك خير
الحمد لله. الله يحفظك. نبدأ والله نحمد الله ونثني عليه، الله يحفظك ويرفع قدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملين على نبي الهدى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب في كتاب البيوع، باب الرهن والضمان والكفالة، وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء بثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر نعم
الظهر يركب
بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفق
وعلى الذي يركب
ويشرب النفقة، رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب وهو باب الرهن والضمان والكفالة، هذه العقود من عقود التوثيقات، بمعنى أن الغرض منها هي توثيقة الحق حتى لا تضيع الحقوق، كما قال الشيخ رحمه الله: قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. هذه عقود توثيقة الغرض منها أن يوثق الحق ويحفظ فلا تضيع الحقوق، والأصل فيها قول الله عز وجل بعد أن ذكر سبحانه وتعالى آية الدين وأمر بالشهادة والكتابة، وهذه كلها من توثيقة. قال بعد ذلك: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يخص منه شيئا. الآية. فالرهن معناه أن يكون لشخص على آخر دين، يأخذ من الذي عليه الدين يأخذ منه رهنا يكون عند الدائن، حتى إذا جاء وقت السداد ولم يسدد أخذ الراهن أو أخذ الدائن حقه من هذا الرهن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من أحد اليهود الآصر من الطعام رهن اليهودي درعه، رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند هذا اليهودي في هذه الآصر، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي في آصر من الطعام لأهله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرهن ما الذي يصح رهنه وما الذي لا يصح رهنه؟ ذكر الشيخ ضابطا في هذا فقال: يصح بكل عين يصح بيعها، هذا هو الضابط، كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأن الغرض أن يستوفي من هذا الرهن، ولا طريق لذلك إلا ببيعه، وإذا كان لا يباع فكيف يأخذ حقه منه؟ جيد يذكره الفقهاء. فلو قال قائل ما الذي يصح رهنه وما الذي لا يصح رهنه، يقال ما كل ما صح بيعه صح رهن، وما لا يصح.
هل يشترط قبض الرهن؟ يعني هل يشترط أن يكون هذا الرهن في قبضة المرتهن الذي هو الداعم أم لا يشترط ذلك؟ حمل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من اشترط أن يكون الرهن مقبوضا في قوله تعالى فرهان مقبوضة، ومن أهل العلم من لم يشترط ذلك وقال بأنه يكفي أن هذا الشيء يكون رهن سواء كان موجودا عند صاحبه أو كان عند المرتهن أو عند شخص آخر طالما أن هذا حجة بأنه رهن. والآية إنما ذكرت رهان مقبوضة لأن هذا في حال السفر الذي يحتاج إلى ذلك، لا يوجد ما يثبت الدين، لا كتابة ولا شهادة، ففي مثل هذه الحالة يعني قد يتعين أن تكون مقبوضة. أما إذا كان موثقا وحصل رهن فلا يشترط أن يكون مقبوضة، وإن قبض من جهة المرتهن فهو أولى وأخوض. وإن تنازل المرتهن عن حقه وقال يعني وسمح أن يكون هذا الرهن عند صاحبه حتى إذا جاء وقت السداد أو عند شخص آخر لا بأس. فإذا قبض المرتهن الرهن فماذا يكون قبضه؟ هل يكون قبضه قبض أمانة أم يكون قبضه قبض ضمان؟ الصحيح أن القبض يكون بالنسبة للمرتهن قبض أمانة، يكون قبضه قبض أمانة. وثمرة كونه قبض أمانة أنه لو تلف عنده لا يضمن، لهذه القاعدة كل من قبض شيئا بإذن من الشرع سواء كان إذن عام أو إذن صاحبه فإن يده عليه يد أو يد أمانة، بمعنى أنها لو تلفت لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى وأتلف هذا الرهن بتعدى أو فرط في حفظه فهنا لا شك أنه يضمن. ولهذا قال إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، كل ما كان أمانة عند شخص فإنه لا يضمنه إذا تلف إلا إذا تعدى أو فرط. قال رحمه الله فإن حصل الوفاء التام فك الرهن. إذا وفى الذي عليه الدين بالدين
وفى وفاء تاما وسدد ما عليه انفك الرهن، انفك الرهن عن هذا الرهن الذي عند المرتهن
وأصبح في تصرف المرتهن أو في تصرف الراهن عفوا الذي هو صاحبه بعد انفكاك الرهن. وإن لم يحصل لأن جاء وقت السداد ولم يحصل الوفاء فهنا لصاحب الحق الذي له الدين له الحق لأن يبيع هذا الرهن، فإذا طالب بهذا الحق فقال أنا إما أن تسدد الحق الذي عليك أو أقتضي من هذا الرهن، فطالب ذلك فإنه في هذه الحالة يجب بيعه، فيبيعه هو أو يبيعه الحاكم أو يبيعه صاحب السلعة أو غير ذلك ويأخذ من ثمنه الدين أو الحق الذي له عند هذا الشخص. فإن كان هذا الرهن قد أتى بثمن أكثر من الدين فهو يأخذ حقه والباقي يرده إلى صاحبه، ولهذا قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وإن كان العكس باع الرهن ولكن الثمن جاء أقل من الحق الذي له فهنا يبقى هذا الباقي بذمة المدين ولكنه يكون دينا مرسلا بلا رهن. هذا معنى مرسلا، يعني الديون هناك نوعان، ديون مرسلة وهي التي ليست يعني موثقة بالرهن، وديون موثقة بالرهن فتعلق فقط بالذمة. أما إذا تعلق بهذا الرهن فهذا دين يعتبر يعني مرهون أو موثق بهذا الرهن، لكن هو الآن أخذ حقه وباع الرهن فهل نقول ما بقي بالذمة يعطيه رهن آخر بدله؟ لا، وإنما يبقى دينا مرسلا أي بدون رهن بذمة صاحبي بذمة الذي عليه الدين. لو أن الرهن هذا كان عند شخص سواء عند صاحبه أو عند الدائن أو عند شخص آخر فقام شخص أجنبي بإتلافه، مر معنا إذا أتلفه من عنده الرهن هو المرتهن ضمنه، لكن لو أن الذي أتلف هذا الرهن شخص آخر أجنبي عنهما فنقول يجب عليه أن يضمنه ويكون هذا الذي ضمنه رهنا مكان هذا. فلو أن
هذا يعني البعير وأتلفه أو ما أشبه ذلك هو رهن، فنقول يضمنه إن كان في مثله بمثله وإن كان بقيمته بقيمته، ويكون هذا مكان الرهن، مكان الرهن الذي أتلفه. لهذا قالوا إن أتلف الرهن أحد فعليه ضمان يكون رهن، سواء أجنبي أو شخص آخر صاحب الدين أو غيره أو هذا أو ذاك، من أفلغوه عليه ضمان. ثم قال رحمه الله: ونماؤه تبع له. هذه مسألة، وهي عندما يكون هذا الرهن في هذه المدة عند المرتهن أو غيره، هو الآن رهن، رهن في هذا الدين سواء عند صاحبه أو عند المرتهن أو عند غيرهما، إذا نما هذا الرهن وزاد، نما بمعنى زاد، سواء كانت هذا النماء هذه الزيادة، سواء كانت زيادة متصلة كالسمن دابة سمنت، أو كانت زيادة منفصلة كمثلا ولدت هذه رهن هذا مثلا الشافة، ولدت الشافة بدة وهي رهن ولدت، هذا نماء منفصل، هذه الزيادة هل تكون للمرتهن الذي له الدين أو تكون لصاحبه الذي هو يعني صاحب هذا الرهن الذي هو المدين؟ الحقيقة أن النماء تبع للرهن، النماء تبع للرهن، فيكون لصاحبه، النماء يكون لصاحبه، لأن هذا الرهن ما خرج عن ملك صاحبه، كونه رهن لا يعني أنه خرج عن ملك صاحبه، فزياداته ونماؤه تابعة له، تابعة لأصله. فإن قال قائل: في هذه المدة قد يحتاج هذا الرهن إلى مؤونة، إلى نفق، فلو كان مثلا دابة تحتاج إلى علف، تحتاج إلى كذا، فمن الذي يلزمه مؤونته؟ هل يلزم صاحبه وربه أم يلزم المرتهن الذي هو عنده؟ الجواب قال: ومؤنته على ربه، أي على فرد. يجب عليك أيها يا صاحب الرهن الذي هو منكك أصلا في هذه الفترة، في هذه المدة التي يكون فيها في هذه الدابة وهذا المتاع رهن، أن تقوم بمؤنة هذا الشيء في هذه المدة. فإن كانت دابة واحتاجتها استعرضها، حتى ولو كانت عند المرتهن، حتى ولو كانت موجودة عند المرتهن، ف النفقة والمؤونة على صاحبها، على صاحب هذا الرهن الذي ملك له أو الذي هو ملك له. هل للراهن الانتفاع به بالنسبة للراهن؟ هو حقه، لكن بالنسبة للمرتهن هل له أن ينتفع به؟ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فمن انتفع بهذا الرهن فإنه لا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن، إما إذن من صاحبه، بإذن إذا كان يريد أن ينتفع المرتهن فيستأذن من الراهن، يريد أن ينتفع الراهن فيستأذن من المرتهن، هذا هو الأصل. لكن هناك أشياء محدودة أذن فيها الشارع، أذن فيها الشارع، ولكن هذا الإذن مقابل شيء. فمثلا احتاج الراهن أو المرتهن أن يركب هذه الدابة المرهونة، أو احتاج أن يشرب لبنها وما أشبه ذلك، فنقول له ذلك. لكن إذا ركبت أو شربت سواء كنت راهنا أو مرتهنا فعليك النفقة. ولهذا قال: وعلى الذي الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، فالذي ينتفع يجب عليه النفقة. ولهذا قال: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الذي يركب سواء كان الراهن أو المرتهن، إذا ركب هذا الرهن أو شرب من لبنه فيلزمه أن ينفق. أما إذا لم يكن هناك أي اتفاع، فالأصل أن تبقى النماء على وتبقى النفقة والمؤونة على صاحب هذه، على صاحب الرهن وليس على المرتهن. ثم ذكر مسألة الضمان والكفالة. الضمان هو أن يضمن الحق عن الذي عليه، يضمن حق شخص، كأن يكون لشخص على آخر دين، وهذا فيأتي شخص آخر فيقول: أنا لا أعطيك هذا الدين ولا أسلمك هذا المال إلا أن تأتي لي بضامن، إلا أن تأتي لي بضامن، بمعنى أن يضمن الحق فيما لو لم تسدد. فجاء وقت الوفاء وما قمت بالوفاء، فيجب عليك يا من ضمنت تسدد عن هذا الشخص، فهو يضمن الآن المال الذي في ذمة هذا الشخص. هو ما يسمى الآن عندنا العرف الآن وجود يسمى كفيل غاني، سميها الفقهاء في السابق ضمان، وشخص ضامن، ويسمى الآن كفيل غارم، بمعنى أنه يغرم ما ضمنه، لأنه إذا التزم هذا الشخص لأنه يضمن الدين الذي في ذمة فلان لهذا الشخص فإنه فإن لصاحب الحق أن يطالب هذا الضامن حتى جاء وقت الوفاء ولم يوفي، فإن له أن يطالب هذا الضامن بما جاء في الحديث الزعيم ضامن، الزعيم غارم أفضل، الزعيم غارم. وأما الكفالة فهي التزام شخص بإحضار بدن شخص، بإحضار من عليه الدين، بإحضار بدن من عليه الدين. فالضمان التزام بالوفاء بالمال والدين الذي على هذا الشخص، والكفالة التزام بإحضار هذا الشخص عند ما يراد الاستيفاء منه، وهذا الذي يسمى الآن الكفالة الشخصية. فعند ذلك إذا جاء وقت السداد فيلزم لصاحب الحق أن يطالب هذا الكفيل حضوري بأن يحضر هذا الخصم يستوفي منه الحق الذي عليه. وبعضهم يستثني يقول تجوز في كل شيء إلا في الحدود، كفالة في الحدود لا تصح، وما العلم أنها جازة حتى في الحدود، فيحضر هذا الشخص ويلتزم بإحضاره، لكن لا يقتص منه، كان عليه قصاص والتزم بإحضاره ولم يحضره، فلا يقال بأنه يقتص من هذا الشخص، وإن كان بعض أهل العلم يعني ربما أجاز ذلك، لكن هذا بعيد، وإنما يلزم إحضار بدني حتى ولو كان في الحدود، إذا ضمنه يلزمه إحضار بدني. نعم سلم الزعيم ضارب. قال رحمه الله فكل منهما ضامن، يعني كل من الضامن والكفيل، الضامن الذي يضمن إحضار يضمن الحق الذي على هذا الشخص، أو الكفيل الذي يلتزم بإحضار بدن هذا الخصم، كل منهما ضامن، ولا ينفك عنه هذا الضمان، ولا يزول عنه هذا الضمان إلا بأحد أمور. الأمر الأول أن يكون بما التزم به، فإن كان ضمانا فيسدد ويؤدي ما على من ضمنه من الحق، وإن كان كفالة إحضار الشخص فيقوم بإحضارها الشخص، عند ذلك يعني يزول عنه الضمان وتنفك عنه هذه الكفالة. أو يبرئه صاحب الحق الذي له الحق من المال أو استفاء من هذا الشخص، أبرأ الكفيل وأبرأ الضامن وقال أنا أبرأتك وسأطالب فقط صاحب الذي عليه الحق مباشر، فإذا أبرأه فالحق لا يعدو، لأن صاحب الحق له أن يطالب الضامن والكفيل وله أن يطالب الذي عليه الحق بنفسه، هو مخير بين أن يطالب هذا أو هذا أو يطالب، أو إذا أبرأه وطالب هذا الذي عليه الحق كان له ذلك وأبرئ هذا الضامن والكفيل. كذلك الحالة الثالثة أن يبرأ الأصيل الذي هو يعني ضمن الذي عليه أصلا الدين أو الذي هو مطلوب أن يحضر بشخصه، قام بالوفاء وقام بالحضور هو بنفسه، عند ذلك يبرأ الضامن ويبرأ الكفيل، لأن الذي ضمنه قد حضر بنفسه وقد أدى الحق الذي عليه بنفسه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم.
جزاك الله خير يا شيخ خالد، الله يكتب أجره.
جزاك الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ خالد، كيف حالك؟ طيب؟
كيف حالك؟ خير؟
الحمد لله، الله يحفظك. نبدأ والله نحمد الله ونثني عليه، الله يحفظك ويرفع قدره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملين على نبي الهدى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، باب في كتاب البيوع، باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء بثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن، وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر نعم
الظهر يركب
بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفق وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب وهو باب الرهن والضمان والكفالة، هذه العقود من عقود التوثيقات، بمعنى أن الغرض منها هي توثيقة الحق حتى لا تضيع الحقوق، كما قال الشيخ رحمه الله: قال وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. هذه عقود توثيقة الغرض منها أن يوثق الحق ويحفظ فلا تضيع الحقوق، والأصل فيها قول الله عز وجل بعد أن ذكر سبحانه وتعالى آية الدين وأمر بالشهادة والكتابة، وهذه كلها من توثيقة. قال بعد ذلك: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يخص منه شيئا. الآية. فالرهن معناه أن يكون لشخص على آخر دين، فيأخذ من الذي عليه الدين يأخذ منه رهنا يكون عند الدائن، حتى إذا جاء وقت السداد ولم يسدد أخذ الراهن أو أخذ الدائن حقه من هذا الرهن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من أحد اليهود الآصر من الطعام رهن اليهودي ذرعه، رهن النبي صلى الله عليه وسلم ذرعه عند هذا اليهودي في هذه الآصر، ومات عليه الصلاة والسلام وذرعه مرهونة عند هذا اليهودي في آصع من الطعام لأهله عليه الصلاة والسلام. فهذا الرهن ما الذي يصح رهنه وما الذي لا يصح رهنه؟ ذكر الشيخ ضابطا في هذا وقال: يصح بكل عين يصح بيعها. هذا هو الضابط، كل ما صح بيعه صح رهنه، كل ما صح بيعه صح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأن الغرض أن يستوفي من هذا الرهن، ولا طريق لذلك إلا ببيعه، وإذا كان لا يباع فكيف يأخذ حقه منه؟ فهذا ضابط جيد يذكره الفقهاء. فلو قال قائل: ما الذي يصح رهنه وما الذي لا يصح رهنه؟ يقال: ما كل ما صح بيعه صح رهن، وما لا يصح. هل يشترط قبض الرهن؟ يعني هل يشترط أن يكون هذا الرهن في قبضة المرتهن الذي هو الدائن، أم لا يشترط ذلك؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من اشترط أن يكون الرهن مقبوضا في قوله تعالى: فرهان مقبوضة. ومن أهل العلم من لم يشترط ذلك وقال بأنه يكفي أن هذا الشيء يكون رهن، سواء كان موجودا عند صاحبه أو كان عند المرتهن أو عند شخص آخر، طالما أن هذا حجة بأنه رهن. والآية إنما ذكرت رهان مقبوضة لأن هذا في حال السفر الذي يحتاج إلى ذلك، لا يوجد ما يثبت الدين، لا كتابة ولا شهادة، ففي مثل هذه الحالة يعني قد يتعين أن تكون مقبوضة. أما إذا كان موثقا وحصل رهن فلا يشترط أن يكون مقبوضة، وإن قبض من جهة المرتهن فهو أولى وأخوض. وإن تنازل المرتهن عن حقه وقال يعني وسمح أن يكون هذا الرهن عند صاحبه حتى إذا جاء وقت السداد أو عند شخص آخر لا بأس. فإذا قبض المرتهن
قبضه، هل يكون قبضه قبض أمانة أم يكون قبضه قبض ضمان؟ الصحيح أن القبض يكون بالنسبة للمرتهن قبض أمانة، يكون قبضه قبض أمانة. وثمرة كونه قبض أمانة أنه لو تلف عنده لا يضمن، لهذه القاعدة كل من قبض شيئا بإذن من الشرع سواء كان إذن عام أو إذن صاحبه فإن يده عليه يد أو يد أمانة، بمعنى أنها لو تلفت لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط، تعدى وأتلف هذا الرهن بتعدى أو فرط في حفظه فهنا لا شك أنه يضمن. ولهذا قال إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، كل ما كان أمانة عند شخص فإنه لا يضمنه إذا تلف إلا إذا تعدى أو فرط. قال رحمه الله فإن حصل الوفاء التام فك الرهن، إذا وفى الذي عليه الدين بالدين
وفى وفاء تاما وسدد ما عليه إن فك الرهن، فك الرهن عن هذا الرهن الذي عند المرتهن
وأصبح في تصرف المرتهن أو في تصرف الراهن عفوا الذي هو صاحبه بعد انفكاك الرهن. وإن لم يحصل لأن جاء وقت السداد ولم يحصل الوفاء فهنا لصاحب الحق الذي له الدين له الحق لأن يبيع هذا الرهن، فإذا طالب بهذا الحق فقال أنا إما أن تسدد الحق الذي عليك أو أقتضي من هذا الرهن، فطالب ذلك فإنه في هذه الحالة يجب بيعه، فيبيعه هو أو يبيعه الحاكم أو يبيعه صاحب السلعة أو غير ذلك ويأخذ من ثمنه الدين أو الحق الذي له عند هذا الشخص. فإن كان هذا الرهن قد أتى بثمن أكثر من الدين فهو يأخذ حقه والباقي يرده إلى صاحبه، ولهذا قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وإن كان العكس باع الرهن ولكن الثمن جاء أقل من الحق الذي له فهنا يبقى هذا الباقي بذمة المدين ولكنه يكون دينا مرسلا بلا رهن. هذا معنى مرسلا، يعني الديون هناك نوعان، ديون مرسلة وهي التي ليست يعني موثقة برهن، وديون موثقة بالرهن فتعلقه فقط للذمة، أما إذا تعلق بهذا الرهن فهذا دين يعتبر يعني مرهون أو موثق بهذا الرهن، لكن هو الآن أخذ حقه وباع الرهن فهل نقول ما بقي للذمة يعطيه رهن آخر بدله؟ لا، وإنما يبقى دينا مرسلا أي بدون رهن في ذمة صاحبي في ذمة الذي عليه الدين. لو أن الرهن هذا كان عند شخص سواء عند صاحبه أو عند الدائن أو عند شخص آخر فقام شخص أجنبي بإتلافه، مر معنا إذا أتلفه من عنده الرهن هو المرتهن ضمنه، لكن لو أن الذي أتلف هذا الرهن شخص آخر أجنبي عنهما فنقول يجب عليه أن يضمنه ويكون هذا الذي ضمنه رهنا مكان هذا، فلو أن زيدا من الناس اعتدى على هذه السيارة وأتلفها أو هذا يعني البعير وأتلفه أو ما أشبه ذلك وهو رهن فنقول يضمنه إن كان في مثله بمثله وإن كان بقيمته بقيمته ويكون هذا مكان الرهن، مكان الرهن الذي أتلفه. لهذا قال إن أتلف الرهن أحد فعليه ضمان يكون رهن سواء أجنبي أو شخص آخر صاحب الدين أو غيره أو هذا أو ذاك من أتلفه فعليه ضمان. ثم قال رحمه الله ونماؤه تبع له، هذه مسألة وهي عندما يكون هذا الرهن في هذه المدة عند المرتهن أو غيره هو الآن رهن في هذا الدين سواء عند صاحبه أو عند المرتهن أو عند غيرهما، إذا نما هذا الرهن وزاد، نما بمعنى زاد سواء كانت هذا النماء هذه الزيادة سواء كانت زيادة متصلة كالسمن دابة سمنت أو كانت زيادة منفصلة كمثلا ولدت هذه رهن هذا مثلا الشافة ولدت الشافة بدة وهي رهن ولدت هذا نماء منفصل، هذه الزيادة هل تكون للمرتهن الذي له الدين أو تكون لصاحبه الذي هو يعني صاحب هذا الرهن الذي هو المدين؟ الحقيقة أن النماء تبع للرهن، النماء تبع للرهن فيكون لصاحبه، النماء يكون لصاحبه لأن هذا الرهن ما خرج عن ملك صاحبه كونه رهن لا يعني أنه خرج عن ملك صاحبه، فزياداته ونماؤه تابعة لأصله. فإن قال قائل في هذه المدة قد يحتاج هذا الرهن إلى مؤونة، إلى نفق، فلو كان مثلا دابة تحتاج إلى علف، تحتاج إلى كذا، فمن الذي يلزمه مؤونته؟ هل يلزم صاحبه وربه أم يلزم المرتهن الذي هو عنده؟ الجواب قال ومؤنته على ربه، أي على صاحبه. يجب عليك أيها يا صاحب الرهن الذي هو منكك أصلا في هذه الفترة، في هذه المدة التي يكون فيها في هذه الدابة وهذا المتاع رهن، أن تقوم بمؤنة هذا الشيء في هذه المدة. فإن كانت دابة واحتاجتها استعرضها، حتى ولو كانت عند المرتهن، حتى ولو كانت موجودة عند المرتهن، فالنفقة والمؤونة على صاحبها، على صاحب هذا الرهن الذي هي ملك له، أو الذي هو ملك له. هل للراهن الانتفاع به بالنسبة للراهن؟ هو حقه، لكن بالنسبة للمرتهن هل له أن ينتفع به؟ في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الذر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فمن انتفع بهذا الرهن فإنه لا يجوز له الانتفاع به إلا بإذن، إما إذن من صاحبه بإذن، إذا كان يريد أن ينتفع المرتهن فيستأذن من الراهن، يريد أن ينتفع الراهن فيستأذن من المرتهن، هذا هو الأصل. لكن هناك أشياء محدودة أذن فيها الشارع، ولكن هذا الإذن مقابل شيء. فمثلا احتاج الراهن أو المرتهن أن يركب هذه الدابة المرهونة، أو احتاج أن يشرب لبنها وما أشبه ذلك، فنقول له ذلك. لكن إذا ركبت أو شربت سواء كنت راهنا أو مرتهنا فعليك النفقة، ولهذا قال وعلى الذي الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فالذي ينتفع يجب عليه النفقة، ولهذا قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. الذي يركب سواء كان الراهن أو المرتهن إذا ركب هذا الرهن أو شرب من لبنه فيلزمه أن ينفق. أما إذا لم يكن هناك أي اتفاع فالأصل أن تبقى النماء على أو تبقى النفقة والمؤونة على صاحب هذه على صاحب الرهن وليس على المرتهن. ثم ذكر مسألة الضمان والكفالة. الضمان هو أن يضمن الحق عن الذي عليه، يضمن حق شخص، كأن يكون لشخص على آخر دين، وهذا فيأتي شخص آخر فيقول أنا لا أعطيك هذا الدين ولا أسلمك هذا المال إلا أن تأتي لي بضامن، إلا أن تأتي لي بضامن، بمعنى أن يضمن الحق فيما لو لم تسدد. فجاء وقت الوفاء وما قمت بالوفاء فيجب عليك يا من ضمنت تسدد عن هذا الشخص، فهو يضمن الآن المال الذي في ذمة هذا الشخص. هو ما يسمى الآن عندنا العرف الآن الموجود يسمى كفيل غالي، يسميها الفقهاء في السابق ضمان، وشخص ضامن، ويسمى الآن كفيل غارم، بمعنى أنه يغرم ما ضمنه، لأنه إذا التزم هذا الشخص بأنه يضمن الدين الذي في ذمة فلان لهذا الشخص فإن لصاحب الحق أن يطالب هذا الضامن حتى جاء وقت الوفاء ولم يوفي، فإن له أن يطالب هذا الضامن لما جاء في الحديث الزعيم ضامن، الزعيم غارم. وأما الكفالة فهي التزام شخص بإحضار بدن شخص، بإحضار من عليه الدين، بإحضار بدن من عليه الدين. فالضمان التزام بالوفاء بالمال والدين الذي على هذا الشخص، والكفالة التزام بإحضار هذا الشخص عند ما يراد الاستيفاء منه، وهذا الذي يسمى الآن الكفالة الشخصية. فعند ذلك إذا جاء وقت السداد فيلزم لصاحب الحق أن يطالب هذا الكفيل حضوري بأن يحضر هذا الخصم يستوفي منه الحق الذي عليه. وبعضهم يستثني يقول تجوز في كل شيء إلا في الحدود، كفالة في الحدود لا تصح، وما العلم أن أجازها حتى في الحدود، فيحضر هذا الشخص ويلتزم بإحضاره، لكن لا يقتص منه، كان عليه قصاص والتزم بإحضاره ولم يحضره فلا يقال بأنه يقتص من هذا الشخص، وإن كان بعض أهل العلم يعني ربما أجاز ذلك، لكن هذا بعيد، وإنما يلزمه إحضار بدني حتى ولو كان في الحدود، إذا ضمنه يلزمه إحضار بدني. نعم سلم الزعيم ضارب. قال رحمه الله: فكل منهما ضامن، يعني كل من الضامن والكفيل، الضامن الذي يضمن إحضار يضمن الحق الذي على هذا الشخص، أو الكفيل الذي يلتزم بإحضار بدني هذا الخصم، كل منهما ضامن، ولا ينفك عنه هذا الضمان ولا يزول عنه هذا الضمان إلا بأحد أمور. الأمر الأول أن يقوم بما التزم به، فإن كان ضمانا فيسدد ويؤدي ما على من ضمنه من الحق، وإن كان كفالة إحضار الشخص فيقوم بإحضارها الشخص عند ذلك، يعني يزول عنه الضمان وتنفك عنه هذه الكفالة، أو يبرئه صاحب الحق الذي له الحق من المال أو استفاء من هذا الشخص، أبرأ الكفيل وأبرأ الضامن وقال أنا أبرأتك وسأطالب فقط صاحب الذي عليه الحق مباشر، فإذا أبرأه فالحق لا يعدو، فالحق لا يعدو، لأن صاحب الحق له أن يطالب الضامن والكفيل وله أن يطالب الذي عليه الحق بنفسه، هو مخير بين أن يطالب هذا أو هذا أو يطالب، أو إذا أبرأه وطالب هذا الذي عليه الحق كان له ذلك وأبرئ هذا الضامن والكفيل. كذلك الحالة الثالثة أن يبرأ الأصيل الذي هو يعني ضمن الذي عليه أصلا الدين أو الذي هو مطلوب أن يحضر بشخصه، قام بالوفاء وقام بالحضور هو بنفسه، عند ذلك يبرأ الضامن ويبرأ الكفيل، لأن الذي ضمنه قد حضر بنفسه وقد أدى الحق الذي عليه بنفسه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاك الله خير يا شيخ خالد، الله يكتب أجرك.
وجزاك الله.